من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، بعد ان انتهينا الحمد لله وتوفيقي وفضله من شرح كتاب العقيدة الوسطية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، يقولنا أن شيخ الإسلام في هذا الكتاب ركز بصورة رئيسية كما رأيتم على توحيد الأسماء والصفات. نعم، هو عرج إلى ذكر باقي أنواع التوحيد، وكذلك عرج الحديث حول باقي أركان الإيمان، إلا أنه كان تعريجا بسيطا مناسبا المقام، فلم يستطرد ولم يتوسع. فهدف الرسالة كما ذكرنا، الهدف الأساسي كان هو بسط عقيدة أهل السنة والجماعة على وجه الإيجاز والاختصار في باب الأسماء والصفات. وقلنا أننا إن شاء الله لنا ملحقات مع كتاب العقيدة الوسطية نتوسع فيها بعض الشيء في تلك الجمل والنبذ اليسيرة التي أشار فيها شيخ الإسلام تيمية إلى باقي موضوعات العقيدة الإسلامية. وقلنا أن رأس تلك الموضوعات الجديرة للبحث والدراسة والتنفيذ موضوع الإيمان. ليس موضوع الإيمان وحده، وإنما الإيمان وما يناقض الإيمان، فكلاهما بحث متصل كما سيأتي معنا الآن. نعم، فمسائل الإيمان ومسائل الكفر وملحقاتهما من الأمور الرئيسة في ديننا، وهي وإن كانت رئيسة فيما سبق فإنها اليوم تشتد حاجة المسلمين إليها. لا شيء، وإنما لبعد المسلمين اليوم عن دينهم الصحيح والعياد العلم المنضبط بالكتاب والسنة. فإن شاء الله اليوم نبدأ أول دروسنا في مبحث الإيمان، حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ونقول مما يظهر لنا أهمية هذا الموضوع بصورة جلية تعبر عن نفسها ولا تحتاج إلى تقرير، أن الخلاف وننتبه أن الخلاف حول حقيقة الإيمان كان على التحقيق أول خلاف ظهر في التاريخ الإسلامي. تاريخ الأمة الإسلامية لم يعرف البدع والمنكرات العقائدية إلا على أيدي هؤلاء القوم الذين خالفوا الأمة وقتها في هذا الباب، أي في باب الإيمان والتكفير. أنتم تعرفون وليس بخافي عنكم أن أول بدعة ظهرت في التاريخ الإسلامي هي بدعة الخوارج، هي بدعة الخوارج. الخوارج سبقوا المرجئة في هذا الباب من ناحية الظهور السياسي والحركي والتنظيري كذلك، إلا أن المرجئة تخطوهم من ناحية الأثر السيء على عقيدة الأمة كما سيأتي في وقته. فكما ذكر شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من فتوى، كانت المجلد 12 صفحة 468 والمجلد 13 صفحة 49 والمجلد 19 الصفحة 71، ذكر أن أول بدعة ظهرت في التاريخ الإسلامي وأول خلاف عرفه أهل القبلة هي بدعة الخوارج، وهو الخلاف حول حقيقة الإيمان. فهذا أمر كما قلنا قبل قليل يفصح عن نفسه ويظهر بصورة جميلة لا تحتاج إلى تطوير وإلى ذكر أدلة. وإن كانت أدلة صفات المعنى يفصح كما قلنا عن أهمية هذا الموضوع. وهو بلا شك مهم، ومن اسمه تظهر الأهمية. فأنت إذا لم تدرك نهاية الإيمان وحقيقة الإيمان كيف تدخل فيه؟ هذه أولا. ثانيا، إذا دخلت فيه عن جهل به وبضده كيف يستمر لك عقد الإيمان؟ ثالثا، كيف تستطيع أن تنزل الأحكام الشرعية المنوطة بك والتي علقها بك الشارع؟ وهي أمر تعبدي ليس محض اختيار منك ولا نفل ولا تطوع، وإنما هي مسألة تعبدية أو كما سمعت معنا موقف عقدي لا يمكن بحال الأحوال تجاوزه. كيف يمكن أن تنزل تلك الأحكام الشرعية إذا لم تدرك حقيقة الإيمان، ومن ثم تدرك حقيقة ما يضاد الإيمان الذي هو الكفر؟ نقول منذ ذلك الحين، منذ ظهور الخوارج، وبدأ الناس يختلفون في مسمى الإيمان، في حقيقته وفي حدوده وفي أبعاده، وفيما يدخل فيه وفيما يخرج أو فيما يخرج منه. وما زال هذا الجدل وهذا النقاش إلى يوم الناس هذا. فالمسلمون ابتدوا بأمور كثيرة، منها الخلل في أمور هي من بديهيات هذا الدين، فالإيمان والكفر من أوضح الواضحات في ديننا. فهذا بلاغ مبين، وهو كتاب مبين، وهي رسالة مبينة واضحة خاتمة مهينة. ومن شأن هذا الوضوح أن تكون أمورها وتشريعاتها ميسرة. فإن كانت ميسرة في الفروع هي أشد تيسيرا في الأصول، لأن الأصول يخاطب بها من؟ يخاطب بها جميع المكلفين. الفروع بعضها قد يخاطب بها البعض لتخلف شرط أو لوجود مانع، أما الأصول فيخاطب بها الجميع. ومن ثم كان من شأن تلك الأصول أنها تكون واضحة جدا، وهي بالفعل واضحة وجلية، ولن يلبسها ولن يشجب عليها ولن يشوش على أذهان الناس إلا ما دخل منها وهو على التحقيق ليس فيها، إلا ما أدخله أهل البدع وأهل الأهواء ونسبوه ظلما وزورا إلى هذا الدين. فلا نكون مغالين إذا قلنا أن موضوع الإيمان وضده الذي هو الكفر من أهم موضوعات الديانة. وموضوعات الديانة كلها مهمة، كلها مهمة، ولكن هناك أهم ومهم. فموضوع الإيمان وضد الإيمان الكفر من أهم موضوعات الديانة، فهي الركن الركين والأصل الأصيل لدى المسلمين. وهذا لكثرة ما يترتب على هذه المسائل من أحكام في الدنيا والآخرة. نقول لكثرة ما يترتب عليها من أحكام في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى، واستمع لهذه الآية التي قسمت الناس قسمين تبعا لما يترتب على هذه التقسيمة من أحكام في الدنيا والآخرة. قال تعالى، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هم فريقان، الذين اجترحوا السيئات وهم من الكفار، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وانظر لتلك التفرقة وتلك التقسيمة تعلق بأي شيء. قال تعالى، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والاستفهام هنا استفهام إنكاري، فاستنكر الله عز وجل فيه على هؤلاء الذين يساوون في الأحكام في الدنيا والآخرة، يستنكر عليهم أن يساووا تلك الأحكام بين هذين الفريقين. لماذا؟ لأن بينهما بعض المشرقين، بل ليس بينهما نسبة على التحقيق، فريق الإيمان وفريق الكفر. الله عز وجل يفرق بين هذين الفريقين في أي أحكام؟ في أحكام الدنيا والآخرة، بنص الآية، في أحكام المحيا والممات، في أحكام المحيا والممات. ففرق الله سبحانه وتعالى بين هذين الفريقين في أحكام المحيا والممات. فأما الآخرة فمصائر الخلق تدور حول هذه المسائل، فمصائر الخلق تدور حول الإيمان وحول الكفر، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. وأما في الدنيا فاسمع، الأحكام المترتبة على مسائل هذا الباب كثيرة جدا، منها أحكام الولاية، منها أحكام النكاح، ومنها أحكام التوارث، ومنها أحكام العصمة في المال والدم والعرض، ومنها أحكام الجنائز، ومنها أحكام الهجرة، ومنها أحكام الولاء والبراء،
ومن أحكام الجهاد ومن أحكام الدار ومن أحكام القضاء ومنها 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 ممن امتلأت به كتب الفقه قديما وحديثا. تفرق بين نوعين من البشر، بين المؤمنين وبين الكفار، ولا تنظر لتلك التشريعات الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، تشريعات إبليس وأضراره وأعوانه التي ساوت بين الناس في الحقوق والواجبات بين مؤمنهم وكافرهم، فكلها خدعة إبليسية وردة يعدها عن دين الله. نعم. يقول شيخ الإسلام تيمية موضحا لهذه المسألة وخطورتها، يقول كما جاء في المجلد 12 من مجموع فتاوى صفحة 168 قال رحمه الله: إذا تبين ذلك، بعد أن ذكر ما يشابه كلامنا هذا، قال: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي مسائل الأسماء والأحكام، وهذا هو المصطلح العملي لهذا الباب، لباب الإيمان والكفر. المصطلح العملي ماذا يسمى؟ مسائل الأسماء والأحكام. لماذا سمي هذا الاسم؟ ما احنا ذكرناه من قبل، لأن هذا الباب ما هو إلا أسماء، صحيح؟ كله كما سمعت معنا ما هي إلا أسماء، وهذه الأسماء ترتب عليها أحكام: مؤمن لا حكم، منافق لا حكم، فاسق لا حكم، إلى غير ذلك مما سمعت معنا من تلك الأسماء. فهي أسماء ثم تتبعها أحكام، هذا مجمل هذا الباب. ومن ثم سماه السلف بباب أو بمسائل الأسماء والأحكام. قال مشير إلى هذه المسألة ولسائل التسمية وتبريرها، قال رحمه الله: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي مسائل الأسماء والأحكام، هي مسائل الأسماء والأحكام. ثم يعلل هذه التسمية فيقول: التي يتعلق بها، يحسب الوعد والوعيد في الدار الآخرة، الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة، الموالاة والمعاداة، فالموالاة على أساس الدين والمعاداة على أساس الدين، وليس هناك أساس آخر للموالاة والمعاداة، لا انتماء لا عصبية لا تنظيم لا قومية لا نسب إلى غير ذلك من تلك الانتماءات الجاهلية. والتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا، في الدار الدنيا، الوعد والوعيد في الآخرة، وهذه الأحكام أين؟ في الدين. ثم قال: فإن الله سبحانه، واسمع لتلك أو لذلك الحكم الكلي، رغم أنه من أوضح الوضحيات حتى أنه مقرب عند العامة، ورغم ذلك ما ترتب عليه من أحكام عملية لنساء المسلمين. قال: إن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين، فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف. أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف. وقال: وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان، حكم كلي بدهي مقرر في المؤمنين، معلوم من الدين بجره، ربما يعرفه العام الذين لا يعرفون في دين الله شيء. ورغم ذلك وجدنا أن هذا الحكم الكلي نازع فيه كثير، ليس من أحد المسلمين وليس من عوام المسلمين، وإنما المتسبين العلمي بل من المتسبين لحركات الإسلامية. فيكتب أحدهم مقالة، هو شيخ كبير لقب بالدكتور، يكتب مقالة يعاني لها بقوله: النصارى ليس من أهل النار، النصارى ليس من أهل النار. والرجل استحى والله تعالى أعلى وأعلم أن يكتب النصارى مسلمون، فكتب هذه البريئة فقال: النصارى ليس من أهل النار. والمقال محشوف بالإفتراءات التي يترفع عنها أعوان المسلمين. وقال كذلك رحمه الله مشيرا إلى أهمية هذا الباب وحاثا على دراسته وعلى تفهمه وفقا لمنهج أهل السنة والجماعة، ومشيرا، وهذه مسألة مهمة، إلى خطورة الخطأ في هذا الباب. الخطأ في هذا الباب ليس كالخطأ في غيره من الأبواب. لماذا؟ لأنه سترتب عليه أحكام، هنا تأتي الخطورة. قال كما في مجلد 7 صفحة 395، قال: واسمع، فإن الخطأ اسم الإيمان ليس كالخطأ اسم المحدث، ليس كالخطأ اسم محدث مبتدع، لا، ده بأمر مقرر كما قلنا، ركن ركين وأصل أصيل، ومن ثم الخطأ فيه خطأ فادح. قال: ولا كالخطأ في غيره من الأسماء، وليس كالخطأ في ذلك الفروع، في ذلك الصلاة والزكاة والصوم وغيره، وإن كان كل خطأ في دين الله ولا بد أن يصحح، صحيح، ولكن كما قلنا هناك مهم وهناك أهم، هناك أمور علمية وهناك أمور عملية، ونحن لا نقول بتلك التقسيمة أصول الفروع إلا على سبيل التفهيم، وليس على سبيل التقرير كما شرحنا من قبل. قال: فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث ولا كالخطأ في غيره من الأسماء. لماذا؟ يقول: إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق، لأن أحكام الدنيا والآخرة متعلقة بهذه الأسماء، ومن ثم كان الخطأ فيها ليس كالخطأ في غيرها، الخطأ فيها خطأ فادح، ومن ثم كانت زلة العالم في هذا الباب ليست كزلته في باب آخر. زلة العالم في باب الفروع قد يتغاضى عنها مع التبيين والترجيح، هذه مسألة في الأصول والفروع، ولكن زلته في باب الأصول وخاصة في باب الأسماء والأحكام ليس كزلته في الأبواب. لماذا؟ لأنه سيتبع فيها، ومن ثم الأحكام التي تترتب على هذا الخطأ لن يقتدي بها واحد أو اثنان، ربما يقتدي بها الأمة بأسرها. ومن ثم كان موقف الإمام أحمد بن حنبل في المحل، يوم أن قال لصاحبه اخرج فانظر الناس، فخرج فعود الناس يحملون الأقلام والدفاتر ينتظرون من أحمد كلمة حتى يتدينون بها ويأخذون خجة عند الله سبحانه وتعالى. فمن هنا كان موقفه وعدم إجابته للمحنة. لماذا؟ لأن الخطأ في باب الأصول ليس كالخطأ في باب الفروع، خاصة من العالم الإمام المتبع. وقال كذلك يوضح لنا أهمية هذه المسألة في المجلد 13 الصفحة 58، قال وليس في القول، يعني ليس في جنس الكلام، اسم علق به السعادة والشقاوة والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. هذا الباب الذي يستهين به اليوم كثير من المسلمين، بل كثير من المسلمين الحركة الإسلامية، ويعرضون عنه ويزهلون في تعلمه وطلب مسائل على وجه الصحيح. قال وليس في القول، ليس في جنس الكلام، فالكلام الشرعي هنا اسم ربي أحد الكلام، لا، الكلام الشرعي ما جاء في الكتاب والسنة، اسم علق به السعادة والشقاوة والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. قال ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. لماذا؟ لأن ترتب عليه إيش؟ أحكام كثيرة في الدنيا والآخرة، بل تستطيع أن تقول أن كل الأحكام متعلقة بهذا الاسم، إما الإيمان وإما بالكفر، وبما بينهما بالفاسق الظالم الذي لا يخرج فسقه ولا ذمه عن ملة الإسلام. ويقول ابن رجب الحنبلي في كتابه الشهير جامع العلوم والحكم في الصفحة 27، يقول وهذه المسائل، اسمع، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا. نحن كل هذا نقرر أهمية هذه المسائل والحب على تعلمها. قال وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا. وهو كما قال فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، ثم قال مشيرا إلى خطورة الخطأ في هذه المسائل وفي هذا الباب، والاختلاف في مسمياتها والاختلاف في حقائقها. الاختلاف في حقيقة الإيمان الاسم معروف لكن الحقيقة والمهية والحدود الله أعلم، الكفر الاسم معروف لكن الحقيقة والمهية والحدود الله أعلم. قال والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، ذلك الاختلاف الذي فتح الأمة بحار من الدماء، وعلى نقيضه كما ظهر بعد ذلك بعشرات السنوات ظهر اختلاف فتحت الأمة أبواب شتى من الفساد والانحراف، ما زال تأثيرها إلى اليوم، بل ربما اليوم أضعاف مضاعفة عن ذي قبل. من جملة هذه الأقوال وعيرها كثير اكتفينا بهذا إثارة الاختصار، يتضح لنا عدة أمور. أولا الأهمية القصوى لدراسة هذه المسائل ولضبطها ضبطا محكما لا يحتمل اللبس أو الخلط بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا تقييد لا بد منه. الكتاب والسنة وحدهما ضل بهما فئات كثيرون وسيضل بهما فئات كثيرون إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، فهو كتاب وهي سنة بفهم سلف الأمة. ففهم السلف حجة شرعية في دين الله، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة تماما. هذا أولا. ثانيا يتضح لنا كذلك من هذه الجملة من أقوال هؤلاء الأئمة الكبار التلازم، وانتبه هنا، التلازم الوثيق بين المبحثين، مبحث الإيمان ومسائله ومبحث الكفر ومسائله. فأنت إذا أردت أن تعرف حقيقة الأول لا بد أن تعرف حقيقة الثاني، وإذا أردت أن تعرف حقيقة الثاني لا بد كذلك أن تعرف حقيقة الأول. بل أحيانا يحدث الغبش في أحدهما،
نتيجة لعدم فهم الآخر. وانتبه هنا، الغبش أو الدخن أو الدغل في فهمك للإيمان ينعكس كذلك غبشا ودخلا ودغلا في فهمك للكفر، والعكس بالعكس، الغبش والخلل في فهمك وتصورك لحقيقة الكفر ينعكس كذلك فهم خللا وغبشا في فهمك لحقيقة الإيمان. فحتى تتصور الحقيقتين تصورا صحيحا لابد أن تجمع بينهما دراسة وعلما وبحثا وتمحيصا. واستمر تلك المقولة النفيسة التي توضح لنا أهمية دراسة المبحثين مع الشيخ علامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والده من صاحب فتح المجيد، هو شيخ الإمام من أئمة الدعوة المجدية وله عدة كتب. قال في منهاج التأسيس في صفحة 12، قال: اعلم، واسمع هذه النفيسة، اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء، من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف ماهيته، تصور حقيقة الإيمان وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة، بأوصافها الخاصة بالصورة الصحيحة المطلوبة، عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. تصورت الإيمان صورا صحيحا وفهمت فهما صحيحا عاري عن الشبه والبدع، إفراط كانت أو تفريط، يترتب على ذلك أن تفهم أي شيء حقيقة ما يضاد الإيمان والذي هو الكفر. ثم قال: وإنما يقع، وهذه التي نريد، وإنما يقع الخفاء. لماذا يقع أحيانا الدخل أو الخلل أو سوء الفهم؟ وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين، أن يجهل إيش إحدى الحقيقتين، لا يتصور تصور تام، أو بجهل كلا الماهيتين، وهذه أشد وأعظم، إما أن يجهل أحدهما وإما يجهل أي شيء الاثنين معا، وهذه كما قلنا أكثر. قال: ومع انتفاء ذلك، مع انتفاء ذلك، مع انتفاء الجهل بكليهما أو الجهل بأحدهما، أي يعرف ليش الأمرين معا الحقيقتين معا. قال: ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر. هنا تأمل إن شاء الله والمعصوم من عصمه الله، تأمل أي شيء من الخلل أن يدخل عليك في دينك. لماذا؟ أنك تصورت أمرين معا، تصورت حقيقة الإيمان وتصورت حقيقة الكفر، فمن أين يأتي الخلل؟ والمعصوم من عصمه الله. قال: ولا يلتبس أحدهما بالآخر. ثم قال، وهذه كذلك مهمة: وكم هلك، وكم إيش هلك وضل وابتعد عن دين الله وعن الجدة، وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، خلق كثيرون لا يحصيهم إلا الذي خلقهم، جاءوا بسبب أي شيء، إما بسبب غياب الحقيقتين عنهما، وهذه كما قلنا أشد وأنكى، وإما بسبب غياب حقيقة أحدهما. فحتى لو عرف الآخر واجتهد في معرفته لن يعرفه معرفة صحيحة، لن يعرفه معرفة صحيحة. لماذا؟ لأن المعرفة الصحيحة من تمامها ومن مكملتها أن تعرف ماذا؟ أن تعرف ما يضاد، أن تعرف الضد، وبضدها تميز الأشياء. قال: وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة، كم هلك من أمة وكم وقع في ذلك من غلط وريب وغمة. وهذا أمر مشاهد ومحسوس، لو أردنا أن نستدل عليه من واقعنا فقط بغض النظر عن التاريخ الإسلامي لطالب من المقام، فالأمثلة ليست بالعشرات بل بالمئات بل ربما بالآلاف. قال: ومن ثم فأنت لا تستطيع أن تتصور حقيقة الكفر، وهذا الكلام لنا، لا تستطيع أن تتصور حقيقة الكفر بحدوده وأبعاده ما لم تعرف حقيقة الإيمان بحدوده كذلك وأبعاده، والعكس بالعكس، وهذا أمر ظاهر. واسمع لشيخ الإسلام الثاني ابن القيم يقول في فوائده صفحة 101، قال: فالعالمون، انظر كيف أصف العالمين، فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، معرفة إيش؟ طب هؤلاء العالمون، هؤلاء أصحاب السبق، السابقون السابقون، عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وعلى رأس سبيل المؤمنين أن يعرفوا أي شيء الإيمان وحقيقته، صحيح؟ أما هذه يجهلوها، هذه البداية، بداية سبيل المؤمنين، المعرفة الحقيقية لسبيل المؤمنين تبدأ من معرفة أي شيء، معرفة سبيلهم، ما هو سبيلهم؟ سبيلهم الإيمان. نعم. قال: عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، فقط اكتفوا بسبيل المؤمنين؟ لا. قال: وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية كذلك، معرفة ايش؟ تفصيلية. طب على أوراق سبيل المجرمين اي شيء؟ دينهم الذي يدينون به وهو الكفر وضروبه وفنونه، معرفة تفصيلية. قال: فاستبانت لهم السبيلان حتى يأمن الخلط واللبس، حتى يأمن عن نفسه وعلى دينه،
حتى لا يدخله الدخل او الدخل في يوم من الايام من هنا او من هناك. قال فاستبانت لهم اي شيء السبيلان. سبيل واحد لا يكفي ومن اراد النجاة الحقيقية. نعم. وان كان الناس في ذلك درجات. فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين. وانظر لجمال التشبيه ولدقته وبالفعل اصابه رحمه الله. كما يستبين للسالك الطريق الموصل الى مقصوده والطريق الموصل الى الهلكة. انسان يسير في سفر اذا كان له مقصد في النجاة يعرف سبيله النجاة. ومن تمام معرفته بسبيل النجاة ان يعرف سبيله الهلكة. يعرف سبيل النجاة ليسلكه ويعرف سبيل النجاة لأي شيء ليتجنبه. واستمع لحديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله مخافة أن يدركني. فقه حذيفة الذي تميز به عن سائر الصحابة والصحابة كلهم فقهاء. قال فهؤلاء يصف هؤلاء الذين عرفوا السبيلين الإيمان والكفر يصفهم يقول فهؤلاء أعلم الخلق. ماذا؟ أعلم الخلق وأنفعهم للناس. فهذه مسألة مهمة جدا. هذه مسألة مهمة جدا قد ينفع الله بك في مكان أو آخر فتنقل لإخوانك ما حملته بين جنبيك. نعم. والنظرة القاصرة أصلا ليس من صفات المسلم فضلا عن المجاهد الذي يسعى لتنكيل دين الله. المجاهد أولى الناس بالنظرة بعيدة المدى لأن معركته ليست يوم أو يومين بل ليست سنة أو سنتين إنما هي سنوات طويلة. قال فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم وأنصحهم وإنهم أعرضوا عن نصحك وإنهم أبوا واستكبروا. قال فاللبس وهذه خاتمة مهمة. فاللبس متى يقع اللبس ومتى يحدث التخليط؟ إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما. وهذه مهمة احفظوها. يقول اللبس ما من أين يأتي اللبس؟ نحن من أين أتينا؟ والله ما أتينا إلا من جهل. ما أتينا إلا من جهل إفراطا أو تفريطا. إما الجهل بالإيمان وإما الجهل بالكفر أو إما الجهل بهما معا وهذا حال الأغلب. قال فاللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو بأحدهما. بالسبيلين هذه الأدهى والأمر غير منتشرة اليوم. أو بأحدهما يعرف جزء ولا يكمل ما بدأ. وكأن هذا مقصود الشاعر إذ يقول في البيت المشهور عندكم جميعا الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تميز الأشياء. أنت لا تستطيع أن تميز حقيقة الأبيض إلا إذا وضعت بجانبها أي شيء الأسود. أنت ترى الأبيض تعرفه ولكن لا تستطيع أن تعرف حقيقته على ما هي عليه إلا بتلك المقارنة مع النقيض. كذلك الإيمان والكفر. ومما يوضح أهمية هذه المسائل أن منها من مسائل الإيمان والكفر نقول أن منها ما هو من لوازم الإيمان وشروطه. منها ما لا يصح إيمان المرء إلا بالإتيان به. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كما يقول أئمتنا ومر معنا هذا الكلام في شرح كتاب التوحيد أن ركن الإيمان الأول هو الكفر بالطاغوت ليس من عندنا هنا بنفس كلام الله المنزل. فمن يكفر بالطاغوت قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان به سبحانه وتعالى. رغم أننا حققنا المسألة وقلنا أن الثاني هو المراد وليس الأول صحيح ولكن هذا على سبيل أي شيء التخلية قبل التصفية التخلية قبل التحلية. لابد أن تخلي القلب من العوائق والشباب لابد أن تنقيه. فإذا نقيته صار أهلا للقبول صار محلا صالحا فوضع في أي شيء الإيمان فاستقر. أما أن تملأ القلب بالعبودية لله مع تنجسه بعبودية الطاغوت أن يستقيم له الإيمان أو تثبت له تلك العبودية. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يتسنى العبد أن يكفر بالطاغوت وهو أولا لا يعرف ماهية الإيمان ثم لا يعرف حقيقة الكفر؟ كيف تسنى له؟ كيف تسنى له أن يأتي بركن التوحيد أول ولا يميز بين الأمرين معه؟ هذه أولى في دينك وإنما هو أمر حتمي أوجبه عليك صاحب الشرع. نعم. موقف إيماني عقدي لا يمكن تجاوزه وهو من لازم أي عقيدة عقيدة الولاء والبراء. استمع لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة حسنة الآية داعية لأي شيء داعية للتأسي والاقتداء بإبراهيم والذين معه الأنبياء والرسل. كيف تتأسى الإنسان لا تعرف هديه ولا تعرف دينه؟ كيف تتأسى في أمرين معا، في تحقيق الإيمان والتوحيد وفي منادته بالكفر وأهله، وأنت لا تعرف الأول وأن ثم لا تعرف الثاني؟ يصح التأسي؟ تستقيم عقيدة الأول براء وأنت لا تعرف أين تنزل الوراء وأين تنزل العداء، من توالي ومن تعادي؟ كل هذه الأمور متعلقة بأي شيء بمسائل الإيمان والكفر، وكما قلنا هي موقف إيماني عقدي لا يمكن تجاوزه بأي حالة من الأحوال. لا تظن أنها نفل أو أنها ند أو أنها تطوع منك لدينك، لا، هو أمر حتمي أوجبه عليك صاحب الشرع، وهو على مراتب منه ما لا يستقيم إيمانك إلا بالإسلام به. هذه ثانية. ثالثة، أن جاهل الشيء كفاقده، صحيح؟ وفاقد الشيء يعطيه؟ لا يعطيه. ونحن ندعي أننا حملة رسالة ونبلغ أمانة ورافع راية النصر والتمكين، أي رسالة نحمل للناس وأي نصر وتمكين؟ والله عز وجل يقول بعبارة صريحة واضحة: إن تنصر الله ينصرك. ونصر الله أول ما يكون بتحقيق أي شيء، بتحقيق ديني، بتحقيق تلك المصلحات العظيمة، الإيمان والإسلام، المولاة والمعاداة، تجنب الكفر والنفاق إلى غير ذلك مما سيأتي معنا. فنقول حامل الرسالة الأصل فيه، وهذا أقل ما يقال، أنه على الأقل يفهم ما يحمل، سواء استطاع أن يوصل غيره أم لم يستطع. أما كونه لا يفهم ما يحمل، هذه طامة أو عثرة ليس لها من مقيل. أما المطلوب، هناك فرق بين الواقع وبين المطلوب، أن يفهم ما يحمل وأن يكون قادرا على إيصال هذا الذي يحمل للناس. لماذا؟ لأنه أعتقد أن الذي يحمله هو الخير والرشد للبشرية كافة. ولذلك يقول الشيخ العلامة الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول كما جاء في الدورة السنية المجلد الثامن صفحة 118، يقول: اعلم أن هذه المسائل، مسائل الأسماء والأحكام، من أهم ما ينبغي للمؤمن الاعتناء بها. من أهم إيش؟ ما ينبغي للمؤمن الاعتناء بها. ثم قال: ليتبين له الإسلام والكفر حتى يتبين له الخطأ من الصواب، ويكون، وهذه مهمة جدا جدا، إذا كانت مهمة لسائر المسلمين فهي يعني ظاهرة الأهمية للمجاهدين، ويكون على بصيرة في دين الله. يكون على أي شيء؟ على بصيرة في دين الله. البصيرة مطلوبة لعموم المسلمين، هذا الأصل، ولكنها أولى لمن؟ المجاهد الذي يرفع راية الجهاد في سبيل الله، الذي يعلم صباح مساء أنه يسعى للتمكين لدين الله في أرض الله. ثم قال، وهذه لطيفة تدل على فقه هذا الرجل، قال: ولا يغتر، لا تغتر بأهل الجهل والارتياب. أرضى الناس، أكثر الناس اليوم يعرفون بما لا يعرفون، وخاصة في هذه الأمور. ولا يغتر بأهل الجهل والارتياب وإن كانوا هم الأكثرين عددا. قضية لا يسقط عدد ولا يسقط أسماء ولا يسقط ألقاب ولا يسقط قضية كذا وكذا وكذا، لا، قضية بقضية حقائق، بقضية ما يحبه الله ويرضاه، سواء رضي فلان أم سخط فلان. قال: ولا يغتر بأهل الجهل والارتياب وإن كانوا هم الأكثرين عددا. فهم، انظر الميزان الصحيح، في الدنيا أو بموازين الناس المادية هم الأكثرين عددا، أما على التحقيق قال: فهم الأقلون عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين قدرا. انظر، وهم ميزانان، ميزان دنيوي وميزان أخروي، ميزان عند الناس، عند أهل الأرض، عند من أخلدوا إليها، وإن كانوا من كانوا، وميزان الشرف الذي لا يحابي ولا يجامل أحد. قال: فهم الأقلون عند الله وعند رسوله والمؤمنين قدرا. هذا ظاهر وغيره كثير من كلام أمتنا في بيان أهمية هذا العلم الشريف. والعلم يكتسب شرفه بشرف المعلوم، وليس هناك أشرف من هذه الأمور ومن تلك المسائل. نعم. أما عن المسائل التي تدرس تحت مبحث حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، عندما يفصل عن ضده ونقيده مبحث الكفر وضوابطه عند أهل السنة والجماعة كذلك، فهي أولا حقيقة الإيمان من جهة تعلقه بالقلب واللسان والجوارح. هذه المسائل التي تدرس تحت هذا الباب أو في هذا المبحث، أولا مسألة حقيقة الإيمان من جهة تعلقه بالقلب واللسان والجر. وهذه المسائل هي أس الباب وأصله الأصيل وركنه الركيب. وسائر المسائل التي تأتي فيها بعد كلها فروع وبناءات على هذه المسألة وعلى تحقيقها. والذي يفهم هذه المسألة بنفسه إذا كان صاحب حنكة وذكاء يستطيع أن يصل إلى الحق والراجح في باقي المسائل الأخرى. ثانيا، هل الإيمان مركب من شعب أم هو شيء واحد؟ وكما قلنا كلها تفرعات على المسألة الأولى كما سترون إن شاء الله. ثالثا، الفرق بين أركان الإيمان وشعبه. رابعا، زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم. خامسا، اجتماع الطاعة والمعصية في العبد واجتماع الإيمان والنفاق فيه. سادسا، مراتب الإيمان وأقسامه. سابعا، أنواع شعب الإيمان وتفاضلها. ثامنا، مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه. وهذه المسألة مرتكب الكبيرة يعني فيها أبحاث فرعية طيبة جدا ومفيدة، منها ما يتعلق بمصطلحات الكبيرة والصغيرة، ما حد الكبيرة وما حد الصغيرة، وتعريف الفاسق الملي وتعريف مطلق الإيمان والفرق بينه وبين الإيمان المطلق، وتعريف ذلك المصطلح الذي حفظ به المرجاة وأفهمه وكفر دون كفر وفسق دون فسق ونفاق دون نفاق وجاهلية دون جاهلية، ويضعه في مكانه الصحيح من دين الله الذي وضعه فيه أئمتنا الكرام. كذلك مسألة العلاقة بين الإيمان والإسلام ومسألة الاستثناء في الإيمان والفرق في الإيمان والإسلام. هذه مسألة مهمة جدا وقال عنها الأسف كثيرون. الفرق في الإيمان والإسلام بين الحكم الظاهر، بين الحكم الظاهر أو ما يسمى بحكم الدنيا أو ما يسمى بالحكم الحكمي. بالحكم الإيش؟ الحكمي. هناك أمر أو هناك مسألة تتعلق بمسائل الإيمان والإسلام، لدينا حكمان، حكم ظاهري أو حكم دنيوي أو حكم حكمي، ولدينا وجه آخر يعرف بالحكم الحقيقي أو حكم الآخرة أو الحكم الحدي. كذلك نفس الكلام الذي قلنا، الجهل بأحدهما يؤدي إلى الوقوع في الخطأ في الثاني وإن كان يعرف الثاني ولو بقدر من معرفة. ومن ثم لابد من معرفة أي شيء الحكمين معا وتصور حدودهما ومعرفة أبعادي ومعرفة أبعاد كل حكم منهم واختصاصه. وآخر مسائل الإيمان التي درج أمتنا على دراستها، هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ ونذكر ونقرر أن أهم تلك المسائل على الإطلاق هي المسألة الأولى، وما ذكرناه مما جاء بعدها ما هي إلا تفرعات وبناءات على تلك المسألة الأولى، وهذا سيظهر لكم بصورة جلية واضحة. سبب الاختلاف في حقيقة الإيمان، سبب الاختلاف في حقيقة الإيمان وهو مسألة أو تقدمة مهمة جدا. نقول قال الله تعالى: وأما هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث المشهور في تفسيره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوما، خط لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوما خط، ثم قال: هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، شيطان يدعو إليها. وتفرون تلك الحكمة التي ذكرناها عن اليهود، إن كان ليس من هذا الباب لكنها تذكرة، لأن الشيطان قد يكون من أي شيء، من الجن وقد يكون من الإنس. واليهود لديهم مقولة مشهورة أن الشيطان لا يكون أكثر تأثيره إلا حينما يأتي والكتاب المقدس في يده. هذه مقولة دائما انتبهوا إليها، أتقن صناعتها اليهود واستطاعوا أن يدخلوا بها في دين الله الذي هو الإسلام الشيء الكثير من البدع والمنكرات. وهذا الحديث أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه والحاكم وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. قال القرطبي في تفسيره لتلك الآية الشريفة في المجلد السابع صفحة 138 قال، وهذه مهمة،
قال وهذه السبل التي أشار إليها المولى سبحانه وتعالى وأشار إليها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية فقط وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء. إذن ليس فقط اليهودية والنصرانية والمجوسية إنما كذلك حتى من المنتسبين لأي شيء لهذا الدين. قال والشذوذ في الفروع حتى تدخل فيها الشذوذ في الفروع. فكيف الشذوذ بالأصول؟ إذا كان الشذوذ في الفروع يدخل أصحابه في أن يكون من هذه السبل فكيف الشذوذ بالأصول؟ كيف؟ أولى وأحرف. قال وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور والمحفوظ عن جماعة الصحابة كأبي هريرة وأنس ومعاوية وغيرهم وأخرجه أحمد أبو داود الترمذي وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث صفحة 480 افترقت اليهود على 71 فرقة حديث الفرق المشهور وافترقت النصارى على 72 فرقة واستفترق هذه الأمة هو خبر الصادق المصدوق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال الجماعة وفي عدة روايات من كان على مثل أنا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير كذلك حديث الطائفة المنصورة الذي يبلغ كمساك معنا درجة التواتر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الشاهد من هذه الحديث وغيرها كثير أن الله سبحانه وتعالى كتب أمرا قدريا على هذه الأمة الناس تفترق في أمر دينه تفترق في أمر دينه. وكذلك أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أخبر وحذر من هذا الافتراق وأنه واقع أمر قدري كتب على هذه الأمة هذا أمر شاهد ملموس من بدايات أو من أخريات القرن الأول إلى يوم الناس هذا والناس اختلفوا في دينهم أصولا وفروعا. الاختلاف والحديث عنه له مقام آخر والاختلاف له أسباب سبب قدري وأسباب شرعية أسباب داخلية وأسباب خارجية. الذي يعنينا هنا في هذا المقام في معرض حديثنا عن الإيمان وحقيقته هو سبب من أسباب الاختلاف يعرف بالسبب المنهجي بالسبب المنهجي وهذا السبب من الأسباب الرئيسية في اختلاف الفرق التي اختلفت مع أهل السنة والجماعة. فالأهل السنة والجماعة منهج مستقل بالنظر والاستدلال وللمبتدعة بإزائهم كذلك منهج مستقل للنظر والاستدلال. فاختلف الطريقان واختلف الفريقان في تعاملهم مع نصوص الشرع مع الكتاب والسنة وفي فهمهما لتلك النصوص ومن ثم في استنباطهما للأحكام الشرعية صولا كانت أو فروع. وأصل الداء هو تقديم العقل على النقل تلك البلية القديمة الحديث. ومن هذا الداء تفرعت أمراض كثيرة إلا أن كلها ترجع إلى هذا الداء العضال وهذا الداء العضال يتلبس في كل عصر بحسب ما يناسب ذلك العصر ولهذا مقام آخر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا أي شيء عقلا كان قياسا كان رأيا كان ذوقا كان مواجيدا كان سياسة كان استحسانا كان أي شيء لا يقدم بين يدي الله ورسوله. هنا قف. يقول الشاطبي كما قلنا قبل قليل أهل السنة والجماعة لهم منهج في النظر والاستدلال هذا المنهج لفنته وسداء النصوص الشرعية النصوص الشرعية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بضوابطهما الشرعية التي يفهم الكتاب على ضوئها وتفهم السنة على ضوئها. أما المبتدع هم على النقيض من ذلك المبتدع جميعهم أيا كانت بدعتهم إفراطا كانت أو تفريطا بينهم قاسم مشترك
ومنهج واحد. هذا المنهج أن القوم اعتقدوا أصول بالطبع أصول فاسدة ووضعوا آراء ثم نظروا للأدلة الشرعية في بعد ذلك. أولا وضعوا أصولهم، أصلوا أصولهم واعتقدوا معتقداتهم وتبنوا آراءهم ونظروها وأصلوها بداية، ثم بحثوا فيما بعد عن الأدلة الشرعية فصاروا ينظرون في كتاب والسنة، فما وافقهم أخذوه وما خالفهم أولوه أو على التحقيق حرفوه. نعم، هذا المنهج الأساس عند القوم. وبين المنهجين بعد المشرقين، بين قوم يعتمدون الكتاب والسنة بصورة أصلية وبين قوم يعتمدون الكتاب والسنة بصورة أوهى من كونها فرعية، فعلى التحقيق هم انتهوا من المسألة أو انتهوا من القضية وأصلوا أصول التي ارتضوها لأنفسهم، وما كان نظرهم في الأدلة الشرعية أو النصوص الشرعية في الكتاب والسنة إلا من باب ضرر الرماد في العيون. وهذه مسألة قديمة حديثة والله، ومنهج متجدد، في القديم كان واليوم كان. نعم، فاستمع الإمام الشاطبي هو الإمام العارف بهذا الباب وابن سالكه يقول في كتابه الرائع والشهير الاعتصام في المجلد الثاني صفحة 176، يقول ولذا سمي أهل البدع أهل الأهواء. لماذا سموا بأهل الأهواء؟ قال وهذه التي نريد، لأنهم اتبعوا أهواءهم. ماذا بداية فعلوا؟ اتبعوا القضية محسومة عندهم، وما بحث في المسألة حتى يخرج بحكم شرعي يوافق الله ورسوله، لا، هو وضع الحكم عنده بداية ثم صار يبحث عما يناسب هذا الحكم، فإن وجد أخذه وإن لم يجد أوله أو حرفه. قال لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا، واستمع لهذه الجملة وحاول أن تحفظها، فلم يأخذوا الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها. انظر، الأصل أن يأخذ الأدلة الشرعية أي شيء، ما أخذ أي شيء الافتقار إليها، هذه عمدتك، هذه التي تصدر منها وترد إليها. هم لم يأخذوا الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها. تنظر في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ثم تتبنى حكمة وفقا لما يهديك إليه الشرع الحكيم. ماذا فعلوا؟ قال بل قدموا أهواءهم، قدموا أي شيء؟ إفراطا كانت أو تفريطا، واعتقدوا على آرائهم. إذن هناك أمر بيّن في النفوس، هناك أفكار تم إحكامها على أصولهم وأهوائهم، بل قدموا أهواءهم واعتقدوا على آرائهم ثم جعلوا، انظر بقى، انظر الميزان المعكوس، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. من وراء ذلك ولا من قبل ذلك؟ من وراء ذلك. من وراء أي شيء؟ من وراء أخرج الحكم، القوم خلاص تبنى الحكم وأخرجوه واعتقدوه وأصلوه وفرعوه ونظروا له، ثم بعد أن انتهوا من تقرير الحكم صاروا ينظرون في الكتاب والسنة. انظر المنهج المعكوس والظاهر، وهذه سمة جميع المبتدعة، سواء كانت بدعتهم إفراط أو كانت بدعتهم تفريط، سواء كانت في باب الأسماء والصفات أو في باب القدر أو في باب الإيمان أو في سائر مسائل الأصول. نعم، وإلى هذا المنحة الخطير أشار الشيخ الإسلام تيمية في المجلد 13 صفحة 58، يقول والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان منهج مستقل، منهج النظر والاستدلال عند سلف الصالح. فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف، أيضا ظهر منهج آخر بإزاء هذا المنهج، هناك منهج مستقيم أصله الكتاب وأصلته السنة وصار عليه الصحابة الكرام، إلى أن حدثت البدعة وانتشرت وضر المنكر بقرنه ظهر منهج آخر، منهج آخر. قال فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعة، صاروا إيش؟ شيعة مختلفون. نعم، كما قال أحمد في مقدمة الرد على الجميع شيعة، وصار هؤلاء عمدتهم في الباطن أصحاب البدع أين كانت بدعتهم، وصار عمدتهم في الباطن ليس على القرآن والإيمان، ليس على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم، على أصول إيش؟ وهذه قديمة حديثة، قديمة حديثة، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون وإليها يردون ومنها يصدرون. قال عليها يعتمدون في التوحيد، في مسائل التوحيد، الإيمان والكفر والنفاق والفسق، كفر دون كفر إلى غير ذلك من المصطلحات، في التوحيد والصفات، وهذا بارك معنا بصورة جلية في دراستنا العقيدة الوسطيين والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك، وغير ذلك من مسائل الأصول. القوم ماذا فعلوا؟ أصلوا أصول واعتمدوا آراء واعتقدوا معتقدات، ثم قالوا نبحث عن الكتاب والسنة أو ننظر في الكتاب والسنة، يعني كما قلنا من باب ضرب الرمادي في العيون. أما القوم هم أصلا لهم أصول ينطلقون منها، ولهم مصادر يصدرون عنها كما قال القائد. يشير كذلك ابن تيمية لهذا المسلك الخطير في المجلد السادس عشر صفحة 44، يقول: أما أهل البدع كافة في القديم أو الحديث من أهل الكلام والفلاسفة ونحوهم، كل من تدع بدعة في دين الله، فهم لم يثبتوا الحق، لم يثبتوا الحق ما كان هدفهم الحقيقي والحق. من أراد الحق وصدق في نيته لابد أن يصل إليه، لابد، فإن أخطأ بعد أن يستفرغ الوسع ويبذل الجهد فلن يعدم أجر، فلن يعدم أجر. هذا من صاحب النية السليمة وصاحب الطريق السليم، الإخلاص أي شيء والمتابعة شرطان لابد من اجتماعهم. فإن أخطأ فيها بعد والخطأ وارد فإن شاء الله لن يعدم أجره. أما أن يدعي الإخلاص ويعكس الطريق ويعكس منهج الاتباع ويعرض عن الكتاب والسنة ويؤصل أصول ويتبع أقوال وينظر تنظيرات ما أنزل الله ذا من سلطان ثم ينتسب إلى أهل السنة والجماعة فلا ولا كرم. يقول: أما أهل البدع من أهل الكلام والفلاسفة ونحوهم فهؤلاء لم يثبتوا الحق، لم يثبتوا الحق. الذي يريد أن يثبت الحق بداية عليه بأي شيء؟ هل يقرأ عن الكتاب والسنة؟ لو أردت أن تسأل، لو سألت عن مين، لو سألت عن مين، سألت عن الحق، عن جنس الحق، أظن والله تعالى أعلم سأنت بفطرتي أنه في الكتاب والسنة. قال: فهؤلاء لم يثبتوا الحق بل أصلوا أصول، هذه مهمة جدا جدا، أصلوا أصول تناقض الحق، أصلوا إيش؟ طب هل من ممكن بعد ذلك أن يصل الحق بعد أن أصل أصول؟ انتبه لكلمة أصول، ما معنى أصول؟ يعني أمر مسلمات عنده لا تقبل رجع، هو يبني عليها، يقيس الأمور عليها، يقيس رأيك ورأي على هذه الأصول، بل يقيس الكتاب والسنة على هذه الأصول. تمام، قال قائلهم: إذا تعارض العقل والنقل ماذا نفعل؟ نقدم العقل ونطرح النقل وصورة تتكرر اليوم، ولكن كما قلنا بمسميات أو بصور مختلفة. أما القالب، أما القلب فواحد، أما الأصل فواحد، ولكن أحيانا تلبس مصلحة الدعوة، أحيانا متطلبات مرحلة، أحيانا غير ذلك مما تعرفون. نعم، فهذا كان سببا رئيسيا لاختلاف الأمة عامة في مسائل الأصول، والاختلاف من اختلف خاصة في مسائل الإيمان والكفر، في مسائل الإيمان والكفر. وهذه مسألة ستظهر جلية بوضوح عندما نتكلم عن المرجئة وعندما نتكلم عن الخوارج، سنرى أن الفريقين على بعد ما بينهما، انتبه، على بعد ما بينهما اتفقا في هذا المسلك. الخوارج اتفقوا في هذا المسلك والمرجئة اتفقوا معهم في هذا المسلك. وهو أي شيء؟ أن كلاهما الخوارج والمرجئة أصلوا أصولا من عند أنفسهم ووضعوا معاني تلك المصطلحات الشرعية من عند أنفسهم دارهم وهويهم، ثم بعد ذلك أخذ ينظرون في الكتاب والسنة، فما وافقهم زعما أخذوه، وما أعرضهم أوروه وحرفوا، ومنهم من رده بالكلية كما فعل غلاة الوعيدية من المعتزلة زعما بأنها حديث أحد لا يثبت بها الاعتقاد. فيما يتعلق بهذا الباب، باب الأسماء والأحكام، وانتبه لهذه المسألة أنها مهمة جدا، تعلق بهذا الباب وبغيره من أبواب المعتقد، لمعرفة الألفاظ الشرعية الواردة في ديننا سواء تلك الواردة في الكتاب أو تلك الواردة في السنة، مسلكان لمعرفة معاني الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. كم مسلك؟ مسلكان. مسلك يميز ويخص أهل السنة والجماعة، ومسلك يميز ويخص من؟ أهل البدع. أهل البدع في هذا الباب الخوارج والمرجئة وكل من خالف في باب الإيمان والكفر. المسلك الأول أو الطريقة الأولى هي تتبع، وانتبه الآن نريد أن نعرف معنى لفظ ورد في الكتاب والسنة، لفظ ورد في الكتاب والسنة. مسلك أهل السنة والجماعة الذي قرروه هو تتبع تفسير هذه الألفاظ، تفسير أي شيء؟ هذه الألفاظ، معاني هذه الألفاظ وما أريد بها من جهة من؟
من جهة صاحب الشرع المبلغ عن ربي أعلم خلقي بربه وبدينه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فنتبع معنى هذا اللفظ من جهته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن طريق تقصي واستقصاء بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا اللفظ لمن؟ لأصحابه الكرام. ومن ثم الصحابة الكرام قاموا بتبليغ الأمانة لمن؟ لمن بعدهم إلى أن وصل هذا الدين بحفظ الله له إلى يوم الناس هذا. هذا هو المسلك الشرعي والوحيد مقرر الشرعي والوحيد لمعرفة معاني الفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. إن نعرف معناها من جهة من؟ من جهة صاحب الشرع المعصوم الذي بلغه لمن؟ لصحابته الكرام. والصحابة الكرام بلغوه لمن؟ ومن بعدهم إلى أن وصل إلينا بالأسانيد الصحيحة المتصلة. نعم هذا مسلك. هناك مسلك آخر كذلك كما قلنا لمن؟ لأهل البدع. وانتبه لهذا المسلك. وهذا المسلك تطبيق لما ذكره الشاطبي أن القوم اعتقدوا آرائهم وصلوا أصولهم ثم نظروا الأدلة الشرعية من وراء ذلك ولم يأخذوها ما أخذ الافتقار عليها أو التعويل إليها. نعم هذا المسلك هو النظر المباشر إلى هذه الألفاظ. ينظرون إيش؟ مباشرة إلى هذه الألفاظ اعتمادا على أي شيء؟ على تفسير النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا. على ما وصل إليهم بالإسناد المتصل من جهة الصحابة والتابعين وأئمة هذه الأمة وخيرها؟ لا. النظر المباشر إلى هذه الألفاظ من خلال انتبه هنا من خلال أي شيء؟ من خلال مقدمات مضمون صحتها. مقدمات إيش؟ مضمون صحتها. من الذي وضع هذه المقدمات؟ صاحب الشرع. من الذي وضعها؟ هم الذين وضعوها من عند أنفسهم. وهذه المقدمات إما أن تتعلق بدلالة اللفظ كما سأتي معنا. قال لك الإيمان هو التصديق لغة وشرع ومن ثم بنوا على ذلك التفريعات التي أحدثت في الأمة بدعة الإرجاء وما ترفض عليه. نعم. ظهر هذا جليا في باب الأسماء والصفات. نعم. إما أن تكون تلك المقدمات عائدة لدلالة الألفاظ وإما أن ترجع للمعاني المعقولة. ترجع للمعاني المعقولة. ما هو الإيمان؟ الإيمان جزء واحد لا يتجزأ. ما هو؟ كل الدين بفرضه ونفله فكانت بدعة الخوارج. نعم. فإما أن ترجع لدلالة اللفظ وإما أن ترجع للمعنى المعقول. ينظر للفظ ويبني في رأسه معنى لهذا اللفظ. في بناء لهذا المعنى تقيد بما وضع النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ما تقيد فيه لا في قليل ولا في كثير وإنما هو تبنى هذا المعنى من عند نفسه باستحسان بقول شيخ بتبني الأصل والأصول الفاسدة إلى غير ذلك. نعم. إذن هذه المقدمات المضمونة إما أن ترجع لدلالات اللفظ وإما أن ترجع إلى المعاني المعقولة. طب ما هي هذه المقدمات؟ هذه المقدمات إما أن تكون مقدمات منطقية وحسب البدعة إما أن تكون مقدمات منطقية وإما أن تكون مقدمات كلامية وكلاهما ظهر معنا في أي شيء في أي باب باب الأسماء والصفات وإما أن تكون مقدمات لغوية كما في بدعة الإرجاء وإما أن تكون مقدمات أي شيء لغوية. إذا القوم لا يعتمدون في أخذهم لمعاني تلك الألفاظ الشرعية الواردة في كتاب السنة على ما ورد من جهته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مما بلغه الصحابة ومن بعدهم. لا وإنما يعتمدون على مقدمات. هذه المقدمات إما أن تكون منطقية أو كلامية أو لغوية وترجع هذه المقدمات إما لدلالة اللفظ وإما للمعاني المعقولة وكلا الأمرين يظهر بوضوح في دراستنا لمبحث الإيمان ومبحث الكفر إن شاء الله. نعم. يقول الإمام أحمد في مقدمة كتابه الرد على الجهمية ونقلها عنه في الإسلام الثانية في كتابه الإيمان صفحة 374 قال رحمه الله فأما من تأوله أي القرآن تأول آيات أو آي القرآن بلا دلالة من رسول الله